الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة بلا إحاطة ولا كيفية. الرؤية هي رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى، فإن المؤمنين يرون ربه سبحانه وتعالى في الآخرة، يرون عيانا من الصائم كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس صحو ليس دون عن سحاب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك في الأحاديث الصحيحة المتواترة عنه صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: الرؤية حق، أي ثابتة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع أهل السنة والجماعة من السلف والخلف، لم يخالف فيها إلا المبتدعة وأصحاب المجاهد المنحرفة. فالمؤمنون يرون ربهم سبحانه وتعالى كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فهي وجوه المؤمنين ناظرة في الله، يعني من النظرة وهي البهاء والحسن، تعرف في وجوههم نظرة من عيون. وأما الناظرة الثانية للإطلاق فالمراد المعاينة بالأبصار، المعاينة بالأبصار. تقول: نظرت إلى كذا، أي أبصرته. فالنظر له استعمالات في كتاب الله عز وجل. إذا عُدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار، أفلا ينظرون من الإبل كيف خلقت ومن السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نُسجت، وإلى الأرض كيف سطحت. أي ألم ينظروا بأبصارهم إلى هذه المخلوقات العجيبة الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى؟ فإذا عُدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار. وفي هذه الآية معدا بإلى إلى ربها، إلى ربها ناظر. وإذا عُدي بنفسه، إذا عُدي النظر بنفسه بدون واسطة فمعناه التوقف والانتظار. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نورهم، انظرونا أي انتظرونا، انتظرونا من أجل أن نقتضيها بنورهم، لأن المنافقين ينطفئ نورهم والعياذ بالله ويبقون في ظلمهم، فيطلبون من المؤمنين أن ينتظروا لهم حتى يقتبسوا من نورهم انظرونا. انظرونا نقتبس من نوركم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة؟ أي ما ينتظرون، ما ينتظرون إلا مجيء الساعة. وإذا عُدِي النظر يفيد، فمعناه التذكر والاعتبار، كما قال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، أن يتذكروا في مخلوقات، في مخلوقات الله العلوية والسفلية، يستدلوا بها على قدرة الخالق واستحقاقه للعبادة. الحاصل أن النظر هنا معدل بإلى، فمعناه معاينة بالأبصار، كمعنى قوله إلى ربنا ناظرة، أي تعاينه بالبصر سبحانه وتعالى. وفي قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى بأنها الجنة، وفسر الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله الكريم، وهذا في صحيح مسلم: للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، أي لهم الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم فيها. وفي قوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، المزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم. وفي قوله تعالى عن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فإذا كان الكفار محجوبون عن الله لا يرون، لأنهم كفروا به في الدنيا، فخذوا من النظر إليه يوم القيامة، وهذا أعظم حرمان وأعظم عذاب والعياذ بالله. فدلت الآية على أن المسلمين ليسوا محجوبين عن الله، ليسوا محجوبين عن الله، وأنهم يرونه سبحانه وتعالى، لأنهم آمنوا به في الدنيا ولم يروه، فجازاهم الله جل وعلا وأكرمهم للنظر إلى إليه الآخرة. آمنوا به في الدنيا ولم يروه، وإنما استدلوا عليه سبحانه بآياته ورسالاته، صدقوا ذلك. فالله جل وعلا أكرمهم بالنظر إليه يوم القيامة، أن ينظروا إليه عيانا، والنظر إلى وجه الله هو أعظم نعيم في الجنة، أعظم نعيم في الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهذه أدلته من القرآن. وأما أدلته من السنة فكثيرة جدا، بلغت حتى التواتر، كما قال العلامة ابن القيم في كتاب الحاج الأرواح، وساق الأحاديث، ساق الأحاديث الواردة في الرؤيا، بلغت حتى التواتر. منها قوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، وكما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، لا تضامون في رؤيته، او لا تضامون في رؤيته، يعني لا تزدحمون على رؤيه الله جل وعلا، لان كل واحد يرى الرب وهو في مكانه من غير زحام، من غير زحام، كما ان الناس يرون القمر ويرون الشمس من غير زحام، ما يزدحمون. العاده ان يجري الى الطائر في الأرض الخفي يحمون على رؤيته، لكن إذا كان الشيء مرتفعا إنهم لا يرون، لا يزدحمون على رؤيته، كل يراه وهو في مكانه. إذا كان هذا بالمخلوق الشمس والقمر وهما مخلوقان، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته سبحانه وتعالى. ولم يمكن الرؤية إلا أهل البدع كالجهمية والمعتزلة الذين نفروا الرؤية وقالوا انه يلزم من الرؤيا ان يكون الله في جهه، والله عندهم ليس في جهه، بل هو عندهم لا داخل العالم ولا خارج ولا فوق ولا تحت ولا يمنى ولا ليس في جهه، ومعناه انه معدوم تعالى الله عما يقول. قال يلزم من اثبات الرؤيا اثبات ان الله في جهه، فنفوا الرؤيا من اجل هذا الراي الباطل. والاشاعره لما لم يدركوا انكار الادله عن كتاب والسنه اثبتوا الرؤيا ولقالوا نرى لكن لا في جهه، نرى لكن لا في جهه، وهذا من التناقض العجيب. ليس هناك شيء يرى وهو ليس في جهة، ولذلك رد عليهم المعتزلة لأن هذا من المستحيل أن الشيء يرى وهو ليس في جهة. أهل السنة يقولون الله يرى وهو في جهة العلوم، في جهة لكنها جهة العلوم من فوقه، فالجهة يريد بها الجهة المخلوقة الله ليس في جهة لأنه ليس حالا في خلق سبحانه وتعالى، وإن يريد بها العلو فهذا ثابت لله جل وعلا، فالله في العلو فوق السماوات. فالجهة لم يرد نفسها ولا إثباتها في كتاب الله، لكن إذا أريد بها معنى صحيحا فلا بأس، وإن يريد بها معنى باطلا فلا بأس. إن يريد بالجهة جهة مخلوقة فهذا باطل، الله ليس بالجهة مخلوق، وإن يريد بالجهة جهة العلو فوق المخلوقات فهذا صحيح، فهذا صحيح، لأن الله جل وعلا بالعلو ليس حالا بشيء من المخلوقات، بل هو أعلم كل شيء، والمخلوقات بالنسبة إليه فلا شيء، المخلوقات بالنسبة إلى الله فلا شرك، هو العظيم سبحانه وتعالى الذي لا تحول فيها ولا مكان مخلوق، مكان مخلوق أو فيها مخلوق. لا
غير بأمرهم ولا
غير بأمرهم قوله بغير إحاطة، أنهم لا يشركون بالله جل وعلا وإنما يرونه من غير إحاطة، لأن الله عظيم لا يمكن أن يحاط به سبحانه وتعالى، فالإحاطة لا يمكن، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحاط به عظيم، لكنهم يرونه من غير إحاطة. هذا معنى قوله من غير إحاطة، قال الله جل وعلا ولا يحيطون به ولا يحيطون به علم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علم، وقال جل وعلا لا تدركه الأبصار، يعني لا تحيط به، وليس معنى لا تراه، لا، الله لم يقل لا تراه الأبصار، وإنما قال لا تدركه الأبصار، والإدراك شيء والرؤية شيء آخر، فهي تراه سبحانه لكنها لا تدركه، بمعنى لا تحيط، لا تحيط به. وفي هذا رد على من استدل بهذه الآية على نفي الرؤيا، فقال لا الرؤيا لا يمكن لأن الله يقول لا تدركه الأبصار، فنقول لهم أنتم لم تعرفوا معنى لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به، وليس معناه لا تراه، الله جل وعلا لم يقل لا تراه الأبصار، وإنما قال لا تدركه الأبصار. قالوا إن موسى عليه السلام قال رب هذه انظر إليه، قال لن تراني، هذا دليل على نفي الرؤيا، فنقول له هذا في الدنيا، موسى سأل ربه الرؤيا في الدنيا، ولا أحد يرى الله في الدنيا لا الأنبياء ولا غيره، وأما بالآخرة فإن المؤمنين يرون ربهم، وحالة الآخرة غير حالة الدنيا. الناس في الدنيا ضعاف في أجسادهم وفي مداركهم، لا تستطيع أن ترى الله جل وعلا. وأما في الآخرة فإن الله يعطيهم قوة يستطيعون فيها أن يروا ربهم عز وجل إكراما لهم. ولهذا لما سأل موسى ربه الرؤيا قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله جسدا، الجبل الجسد صفراء. لما تجلى الله له وهو جبل أرقم طرد، فكيف بالمخلوق المخلوق المكون من لحم ودم وعظام لا يستطيع رؤية الله فيه؟ والقرآن موسى رؤية الله دليل على صحة الرؤية، لأن موسى لا يسأل ربه شيئا لا يدري، فعله أن يدوس لكنه لا يدري في الدنيا. الله جل وعلا قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، لم يقل إني لا أرى، بل قال لن تراني يعني في الدنيا، لن تراني في الدنيا. وأما من الآخرة فدلت الأدلة المتواترة من كتاب الله وسنة رسوله على أن المؤمنين يرون ربهم، وأولى المؤمنين بذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن حالة الآخرة تختلف عن حالة الدنيا، والإنسان في الدنيا يختلف عن حالته في الآخرة. نعم.
بغير
حرف ولا كيفية. كيف يرون الله؟ يقول هذا انسان صفات الله جل وعلا لا نعرف كيفيته، فنحن نؤمن بها ونعرف معناها ونحفظها، اما الكيفية فان الله اعلم بها سبحانه وتعالى. نعم.
كما نطق بذلك قائلا
نعم وهذا تحريف يضحك منه العقلاء، يحول الحرف الى الجمع، الحرف يحول الى الجمع، الحرف الى اللي حرف جر معروفه باللغه يتحول الى اسم جمع على شان الهوى والتحريف والعياذ بالله. لان يقولون الاله معناها النعم، فباي الاء ربكما، اي نعم الله اله ما يسمى الله، فرق بين آلة وبين إله. أما آلة فهو جمع اسم وجمع. نعم.
وتذكره على ما أراد الله تعالى وعلمنا
على معنى تفسير إلى ربي أنا أقول على ما أراده الله أنه رؤيا للأبصار وليس ما على ما يقوله المتأول أولا
والمحرفة. نعم. وكل ما جاء من ذلك من القديم فقد عرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم
كل ما جاء عن الرسول في إثبات الرؤية على حقيقته، حق على حقيقته، مثل ما جاء في القرآن يجب الإيمان به، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من الله كما قال جل وعلا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فالسنه وحي من الله جل وعلا يسمى بالوحي الثاني، القران الوحي الاول والسنه هي الوحي الثاني. وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث متواتره ان المسلمين يعون ربهم يوم القيامه، فيجب الايمان بذلك من غير تحريف ولا تعقيد ومن غير تكذيب ولا تنفيذ. نعم.
وما لها من
على ما أراد الله جل وعلا لا على ما أراد المبتدع والمحرف.
لا نكون بذلك متعورين يا رب
كما يفعله الجهمية والمعتزلة ومن تسلمنا عليهم وأقل بآرائهم من التأويل الباطل.
ولا متوهمين بأهوائنا
ولا متوهمين بأهوائنا. الواجب علينا أن نتبع الكتاب والسنة ولا نتدخل بعقولنا وأفكارنا ونحكم العقول والأفكار على ما جاء في الكتاب والسنة. الواجب هذا أن الكتاب والسنة يحكمان على العقول والأفكار.
فإنه ما بين قيمه إلا من سلم لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم.
سلم بمعنى أنه قبل سلم يعني قبل ما جاء عن الله وعن رسوله وآمن به على ما جاء من غير أن يتدخل في تحريفه وتأويله. هذا معنى التسليم. عن التسليم هو الإيمان بما جاء عن الله ورسوله كما جاء غير أن يتدخل بفكره وعقله ويحرم المسلم عن مواضعه ويحكم على كتاب الله وعلى سنة رسوله بالعقل والفكر كما يفعله أهل الأهواء وأهل الضلال. الواجب الانقياد والتسليم والقبول بما جاء عن الله ورسوله على مراد الله ورسوله. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: آمنت في كتاب الله على مراد الله، آمنت بما جاء في كتاب الله على مراد الله، وآمنت بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا عن الهوى والتحريف وأقوال الناس.
وردع علم اعتبى عليه لا عليه.
من سلم والقاد ورد ما اعتبى عليه يعني لم يعرف معناه او لم يعرف كيفيته اعتبى عليه رده الى عالم عالم من العلماء او عالم هو الله جل وعلا الذي يشكل عليه الشيء يرجع الى اهل العلم الذين هم اعلم منه وفوق كل ذي علم عليم. فاذا لم يكن عند اهل العلم معنى لهذا المعنى فانه يجب تقويمه الى الله جل وعلا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سال اصحابه بعض الامور التي لا يعرفونها يقولون الله ورسوله اعلم، لا يدخلون في المتاهات والتخرصون اللي ما تعرف يقول الله اعلم. ادخله الى ان يتبين لك وان وجدت احد من اهل العلم الموثوقين يوضح لك الحمد لله، وان ما وجدت احد تبقى على تسليم الله وتوحيد الله واعتقادك انه حق وأن له معنى لكنه لم يتبين له له معنى.
ولا تثبت قدم الإسلام إلا على قول التسليم والاستسلام.
لا يثبت الإسلام الصحيح إلا بالتسليم لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ينقادوا لذلك ويقفوا عنده ولا يتدخلون بافكارهم وارائهم. والاستسلام هو الانقياد والطاعه. الاستسلام هو الانقياد والطاعه لما جاء عن الله ورسوله. ولا تقول لا انا ما استسلم لهذا الشيء حتى اعرف معناه او حتى تقول هذا حق قرون من الله جل وعلا وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مؤمن به ولكن الان لا يظهر لي معناه واجله الى ان يتبين في المستقبل او يرفع علمه الى الله جل وعلا اذا لم يمكن معرفته. نعم.
فما الله علم ما قدر عنه علمه ولم يقرا في تسليم سلمه حدثه قرانه عن طالب التوحيد.
اين من لم يؤمن بما كتب عنه علمه مثل علم الكيفيه هذا محجوب عنا كيفيه الاسماء والصفات لا يمكن مهما اتعبت نفسك تبحث عنها لا يمكن ان تعلمها لانها مما لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. فالواجب الايمان بها ورد علمها الى الله سبحانه وتعالى هذا هو الايمان. فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا. هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب ووقر متشابهه فاما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه ابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله حجب الله علمه عن الحق فلا تتعب نفسك. ثم قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا يسلمون ويستسلمون ولا يمنعهم عدم معرفة معناه لا يمنعهم من الإيمان به والتسليم له. نعم.
حجبهم الله عن طريق التوحيد وطلب المعرفة وطلب الإيمان.
نعم. من لم يسلم لله ويسلم للرسول فإنه يحجب عن معرفة الله ومعرفة الحق ويكون في متاعات وضلالات. نعم.
هذا الفرق بين الكفر والإيمان والتوحيد والتكذيب والإنكار والإنكار.
وهذه حالة المنافقين. هذه حالة المنافقين الذين يتجددون تارة مع المسلمين وتارة مع الكفار وتارة يصدقون وتارة يكذبون كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. هذه حالة المنافقين. أما أهل الإيمان فإنهم يستريحون إلى ما عرفوا معناه قالوا به وما لم يعرفوا معناه وكلوا علمه إلى الله ولم يكلفوا أنفسهم شيئا لا يعرفون أو يقولون على الله ما لا يعلمون هذه مصيبة. فإن القول على الله بغير علم عديد الشرك أو هو أعظم من الشرك كما قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله إلى علم فوق الشرك بالله عز وجل ما يدل على خطورة القول على الله بلا علم. نعم.
موظفا كائنا جاكا
هذه حالة أهل التردد حالة أهل التردد والنفاق كائنا شاكين كائنا مترددين ومتذبذبين ومؤمنين وكفار ساعة مؤمن ساعة كافر لأنه ما ثبتت قدمه في الإسلام ولم يسلم لله ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
لا مؤمنا مصدقا ولا جاهلا متسلما.
نعم. كما ذكر الله عن المنافقين أنهم مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى إلا لكم الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم تارة مع المسلمين تارة مع الكفار.
ولا ينطق الإمام بغرة إلى رجال السلام لمن اعتبر عالمه مرا. ولا يطق الإمام بغرة إلى رجال السلام لمن اعتبر عالمه مرا أو تأول هكذا. ولا يطق الإمام بغرة إلى رجال السلام لمن اعتبر عالمه مرا أو تأول هكذا.
لا يصح الإمام بالرؤية لأهل دار السلام، رؤية الله لأهل الجنة، يعني دار السلام هي الجنة لمن توهم فيها، لمن توهم فيها بفكرها أو فهمها ولم يسلم لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يتدخل فيها بفهمه وفكره. نعم.
أو تأولها بذنب إذا كان تأويل رؤية وتأويل كل ما قال الله له رؤية. أو تأولها بذنب إذا كان تأويل رؤية وتأويل
لما جاء عن الله ورسوله ومن ذلك الرؤيا، فلا نتدخل فيها كما تدخل اهل البدع، بل نثبتها كما جاءت ونؤمن بها، ونؤمن ان المؤمنين يرون ربهم يوم القيامه، يرونه وهم في عرفات القيامه قبل دخول الجنه، ويرونه سبحانه اذا دخلوا الجنه، وذلك اكراما لهم حيث امنوا في الدنيا ولم يروه، اكرمهم الله ان تجلى لهم يوم القيامه فراوه عيانا. نعم. قرت اعينهم بذلك. نعم.
وعلى سبيل المؤمنين.
هذا الامر على سبيل المؤمنين، وهو الايمان والتسليم لما جاء عن الله ورسوله وعدم التدخل في ذلك الأفهام والأوهام والتأويلات الباطلة والتحريفات الضالة، هذا هو دين المسلمين، بخلاف غير المسلمين فإنهم يتدخلون في ما جاء عن الله ورسوله ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويفسرونه بحسب أهوائهم، هذه طريقة للضلال. نعم.
ومن لم يعرف النذر والتسليم فليس غيره بالتسليم.
لا بد كما سبق من الوصف بين التعطيل وبين التسليم، فلا ينزه الانسان ربه حتى ويبالغ في ذلك حتى يعطل الله من صفاته كما فعل المعطله، ولا يثبت اثباتا فيه غلو حتى يشبع الله بخلقه، بل يعتدل فيثبت لله ما اثبته لنفسه او اثبته له رسوله من غير تشبيه ولا تنفيذ ومن غير تحريف ولا تعقيد، هذا هو الصراط المستقيم المعتدل. اما طريقه التاويل والتحريف فهو طريق الله، وكذلك طريقه التشبيه والتمثيل طريق الله، فإن الله لا شبيه له ولا مثيل له ولا عديل له سبحانه وتعالى. نعم.
فإن وقال من أمر على موصوف بصفات ربانية، منوص بالروح ربانية،
من موصوف بصفات وحدانية، ذات الوحدانية يعني انه سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، لا يجد له في ربوبية ولا في إلهية ولا في أسمائه وصفاته، فهو واحد في كل هذه الأمور لا شريك له. معنى واحد أنه لا شريك له، منفرد واحد يعني منفرد، ليس له شريك في هذه الأشياء. نعم.
من هو
الوصف يعني موصوف، الناس معناه الوصف، موصوف بصفات الكمال ونعوت الجلال التي لا يشبه فيها احد من خلقه، بل اسماءه وصفاته لائقه به وخاصه به، صفات المخلوقين واسماء المخلوقين خاصه به ولائقة به. وبهذا يتضح لك الحق والصواب، وترى من طريقة المعطلة ومن طريقة المشبه. نعم.
وتعالى عن الحدود والغايات والأرسال والأعمال والأدوان.
هذا من تنزيه الله عز وجل عند المصنف تعالى عن الحدود والغايات. الحدود والغايات، الحدود هذا فيه إجماع، ما معنى الحدود؟ إن كان يريد الحدود المخلوقة، يريد الحدود المخلوقة، فالله منزه عن الحدود ومنزه عن الحلول في المخلوقات. وإن كان يريد الحدود، الحدود غير المخلوقة وهي جهة العلوم، فهذا ثابت لله سبحانه وتعالى، فهذا اللفظ فيه إجمال، الحدود فيها إجمال. إن أريد بها الجهة التي فوق السماوات وفوق المخلوقات فهذا حق، الله لا ينزل عن ذلك، لا ينزل عن العلوم، لا ينزل عن العلوم على مخلوقاته، ولا ينزل عن الاستواء على عرشه، هذا ثابت الله سبحانه وتعالى، وليس ذلك من باب الحدود ولا من باب القياس. اما ان يريد الحدود داخل المخلوقات فالنفي هذا حق، فقول المصنف حق اذا اراد بذلك ما هو داخل المخلوقات. الغايات هذه ايضا كلمه فيها اجمال، الغايات كلمه مجمله تحتمل حقا وتحتمل باطلا. ان كان المراد بالغايه الحكمه، الحكمه من خلق المخلوقات وانه خلق المخلوقات بحكمه فهذا حق، لكن يقال حكمه ما يقال غايه، يقال حكمه، خلقهم لحكمه، كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الحكمة من خلق الجن والإنس أن يقوموا بعبادة الله سبحانه وتعالى. فإذا أريد بالغاية الحكمة فهي ثابتة لله عز وجل. وإن أريد بالغاية الحاجة أن الله سبحانه وتعالى محتاج إلى خلقه فنعم هذا نفي صحيح. فالله لم يخلق الخلق لغاية بمعنى لحاجة إليهم وفقره إليهم، فإنه غني عن العالمين سبحانه وتعالى. نعم.
والأركان والأعضاء والأدوات،
الأركان والأعضاء والأدوات هذا فيه إجمال، إن يريد الأركان والأعضاء والأدوات إن يريد بها الصفات مثل الوجه واليدين وصفاته الذاتية سبحانه وتعالى فهذا حق ونفسه باطل، فلا يقال إن الله ليس له أعضاء وليس له أدوات وليس له. أما يريد بذلك بالأعضاء يريد بذلك الأعضاء التي شابه أعضاء المخلوقين وأدوات المخلوقين فالله منزه عن ذلك، الأبعاد والأعضاء والأدوات على دين التفصيل. إن أريد بذلك نفي الصفات الذاتية لله جل وعلا من الوجه واليدين وما ثبت له سبحانه من صفاته الذاتية، فهذا حق ولا يقال له أعضاء ولا يقال له أدوات ولا يقال له أبعاد، بل يقال هذه صفات الرب سبحانه وتعالى. فالمعنى صحيح وله الحق. أما إن أريد بذلك أن الله منزه عن أعضاء المخلوقين وأبعاد المخلوقين وأدوات المخلوقين، فنعم الله منزه عن ذلك، لأنه لا يشبهه أحد من خلقه، لا في أسمائه لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. الحاصل أن هذه الألفاظ التي ساق المصنف رحمه الله فيها إجماع، ولكن يحمل كلامه على الحق رحمه الله، لأنه من أهل السنة والجماعة، ولأنه من أئمة المحدثين، فلا يمكن أن يقصد المعاني السيئة، وإنما يقصد المعاني الصحيحة، لكن ليته خطل هذا وبينه ولم يجبر هذا الإجماع. نعم.
لا تحويل الجهات الست كسائر
سبعا. الجهات الست التي هي الفوق والتحت واليمين والشمال والجنوب والشرق والغرب، هذه كم جهه؟ هل الله منزه عن الجهات الست او غير منزه؟ تقول هذا فيه اجماع. إن أريد الجهات المخلوقة فالله منزه عن ذلك جل وعلا، لا يحويه شيء من خلقه. وإن أريد الجهة التي هي جهة العلو فوق المخلوقات كلها، الله فوق الجهات وفوق المخلوقات، فهذا حق ونفيه باطل. وقصد المؤلف لا تحويل الجهاز استعمل جهاز المخلوق، لأنه مثبت للعلو رحمه الله، مثبت لعلو الله، مثبت للاستواء، فهو لا يعني المعنى الباطل.
والمعراض حقا،
المعراض عندنا الإسراء والمعراض، الإسراء والمعراض. الإسراء معناه السير ليلا، معناه السير ليلا. فقد وصل النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في ليلة واحدة، أسرى به جبريل بأمر الله سبحانه وتعالى، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، لأن هذه المسافة كانت تقطع في شهر أو أكثر، قطع عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ليلة. هذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام. وأما المعراج فمعناه الصعود، عرج يعني صعد، إليه تعرج الملائكة يعني تقطع. العروج معناه الصعود، والمعراج آلة العروج، الآلة التي يصعد بها تسمى معراج. الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج من الأرض إلى السماء، والصعود من الأرض إلى السماء. وكل هذا حصل في ليلة واحدة، أسري به إلى بيت المقدس وصلى فيه، ثم عرج به إلى السماء تجاوز السبع طباق، وأراه الله من آياته ما أراه من آياته الكبرى، ثم نزل إلى الأرض، ثم جاء به جبريل إلى المكان الذي أخذه منه في ليلة واحدة. ذهابا وإيابا وعروجا من السماء في ليلة واحدة، وهذا منه اعتزاز صلى الله عليه وسلم التي خطه الله بها. فالمعراج مذكور في سورة الإسراء، مذكور في سورة الإسراء في أول سورة الإسراء، والمعراج مذكور في سورة النجم، مذكور في سورة النجم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى المفيدين عليه يوسف فاستوى وهو في الأفق الأعلى، في الأفق الأعلى هذا الأفق. ثم دنا دنا من ربه سبحانه وتعالى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. هذا هو المعراج، أنه انتهى إلى مكان فوق السماوات إلى سدرة المنتهى. هذا هو معجزات صلى الله عليه وسلم. الإسراء حق والمعراج حق، ومن أنكرهما فهو كافر بالله عز وجل، ومن تأولهما فإنه الله. من أنكرهما وقال هذا ما يمكن هذا ولا يحصل هذا كافر، ولم ينكره إلا المشركون. وأما من تأوله فهذا الله، أن يقول أنه نسي بروحه دون جسد وكان ذلك مناما لا يقع هذا ضلال والعياذ بالله. لأن الله قال أسرى بعبد، والعبد اسم للروح وهو الجسد، لا يقال للروح إنها عبد، إنما يقال للروح والجسد أسرى بعبده، أسرى بعبده. والإسراء اسم للروح وجسد، وكان ذلك يقظة، كان ذلك يقظة لا منام، لأن المنام ما فيه ما في عبرة، كل الناس يرون الرؤيا، كل الناس يرون الرؤيا، يرون عجائب النور، أو خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا من مصائبه صلى الله عليه وسلم، ليس معناه الرؤيا أبدا، الرؤيا حصلت له صلى الله عليه وسلم، حصلت له. ورأى أنه عرج به إلى السماء، لكن هذا في حادثة أخرى، في حادثة أخرى غير هذه، فلا يكتب هذا لذلك. نعم.
وقد أُتي من النبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخص يقرأ في السماء،
عرج بشخص الرد على يقولون عرج في روحه، بل عرج بشخص عليه الصلاة والسلام. الشخص اسم للروح وللبدن، والله جل وعلا يقول اسرى بعبده ولم يقل بروحه.
ثم اذا ملك الله من الولاء،
نعم هذا المعراج، هذا المعراج الى السماء. نعم.
واكرم الله من شاء واوحى الى الولاء،
اوحى الله اليه ذلك المكان ما اوحى، وكلمه الله سبحانه وتعالى إلى واسطة، وسمع الرسول كلام الله لكنه لم يره، لكنه لم يره، لأن الله لا يرى في الدنيا، ما دام الإنسان على قيد الحياة فإنه لا يرى الله، وإنما يرى جل وعلا في الآخرة. نعم.
ما جرى الله
على بصورة النجم، هذا المعراج. نعم.
وصلى الله عليه وسلم على النبي والمولى،
نعم هذا من خطوطه صلى الله عليه وسلم، انه صلى وسلم عليه عند ذكر ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لما اخطا النبي صلى الله عليه وسلم بمكه اخبر المشركين في هذه الحادثة فاشتد كفرهم والعياذ بالله واشتد تكذيبهم وفرحوا بهذه المناسبة من أجل أن يشوهوا الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنذ أن نمشي إلى فلسطين مدة شهر أو أكثر وهم يقولوا راح وجاب ليلة واحدة، فارتد بعض ضعاف الايمان، ارتدوا بسبب ذلك. واما اهل الايمان الصحيح فثبتوا وصدقوا. ولهذا لما قال يصلي ابي بكر رضي الله عنه: اما ترى صاحبك كيف يقول؟ قال: وماذا يقول؟ قال: انه يقول انه ذهب الى بيت المقدس وجاء بليله واحده. فقال ان كان قال وحمد، ان كان قاله ان كان قاله، يعني ما هو شائع ولا كذب، ان كان قدر منه صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، لانه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. فقال: انا اصدقه بقدر السماء، يعني بالوحي، ولا اصدقه في هذا. هذا هو الايمان الكاذب الرابع الذي لا يتجاوز. نعم.
والحرب الذي أكرمه الله تعالى به بلادا لأمته خاصة. أداركم الله جزاكم خيرا. قضية الشيخ هذا سائل يقول: قوله الله تعالى ان صيامه تكون في عرفات صيام عامة للمؤمنين والكافرين ام انها خاصه بالمؤمنين؟
هذا موضع خلاف. هل الكافرون يرون في عرفات صيامه او ان ذلك خاص بالمؤمنين؟ على قولين، على قولين، ولكن الصحيح والله اعلم ان هذا خاص بالمؤمنين، هم الذين يرون الله في عرفات صيامه. نعم. حينما يتجلى له فيعرفونه سبحانه وتعالى، لأن الله يقول لأهل مكة: كل أمة تتبع من عبدت في الدنيا، فعبدت الأصنام يدعون الأصنام، وعبدت الجن يدعون الجن، وعبدت الشياطين يدعون الشياطين، وأما المؤمنون فيتوفقون حتى يتجلى له سبحانه وتعالى. فيقولون: هذا هو الذي كنا نعبده في الدنيا، هذا هو الذي كنا نعبده في الدنيا ونؤمن به في الدنيا. نعم.
يقول: فقولة المؤمنين لله تعالى في عرفات يوم القيامة من قبيل النعيم أو غير ذلك؟
من قبيل النعيم للمؤمنين، بس من قبيل النعيم. وأيضا من أجل أن كما في الحديث أنهم يتبعون معبودهم هو الله سبحانه وتعالى. نعم.
فضيلة الشيخ: ما هو الفرق بين التسكين والتنكير؟
لا فرق بينهم، التسكين والتنكير بمعنى واحد، لكن يذكران من باب التأكيد.
نحن الله تأكيد النبي. نعم. السلام عليكم. ما هو تفسير الصغير والظل الذي ذكر من حديث سبعة من يوم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل؟
تفسير الحق، ما هي تفسير؟ تفسير واحد، أن المراد بالظل الظل المخلوق، الظل المخلوق هو ظل العرش، لأنه جاء في رواية تحت ظل العرش، وجاء في حديث ان المؤمن تحت ظل صدقته يوم القيامه، المراد به ظل المخلوق.
هل قول صلى الله عليه وسلم يكفي ام لا يكفي الصلاه في الظهر ام الصلاه في الظهر افضل؟
صلاه في الظهر لا، لكن اذا اقتصر على قوله صلى الله عليه وسلم كفى هذا، لان هذا يطابق الله: صلوا عليه وسلموا تسليما. وكان العلماء كتبهم وفي محادثاتهم وفي مؤلفاتهم يقتصرون على صلى الله عليه وسلم، وانما الصلاه الابراهيميه هذه التشهد، التشهد الاخير، ومن جاء بها في غير التشهد الاخير فلا باس.
سلام الله. مضى رسول صلى الله عليه وسلم من المنام ثم بسم الله وسلم ورؤيا عن الطريق.
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتشبه به، ولكن هذا لا يحصل الا للذين يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرفونه باسمه وصفاته. واما الذين لا يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم فيمكن ان الشيطان يتصور لهم يقول ان يخرجوا وهم لا يعرفون صفات الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم تكبير الجماعي؟
بدعة. تكبير الجماعي بدعة. تكبير وذكر الله عز وجل يكون للذكر، كلهم يذكر الله ويكبر الله يسبح الله بمفرده. أما التكبير الجماعي هذا يتحول إلى أناشيد، تحول إلى أناشيد وأهاليه ويدرك الخشوع. ولم يعملوا السلف، لم يعملوا السلف الصالح، وانكروا العلماء، انكروا هذا وقالوا له بدعه. ومن كتب فيه الشيخ العلامه عمود السويسري رحمه الله، كان فيه رساله في انكار تكبير الجماعه، وقرب لها سماحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. نعم. وما زال العلماء يثيرون تكبير الجماعه. نعم. لأنه صفة مبتدا، تكبير أصله حق، ولكن الصفة هذه هي المنكرة وهي المبتدا. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول من عذاب القبر ونعيمه يكون عن الجسد والروح.
نعم. عذاب القبر ونعيمه يكونان عن الجسد والروح. ولو كان الجسد قد تحلل وصار ترابا يعذبه ترابا، الله على كل شيء قدير، يعذب ولو كان ترابا. نعم.
وغير الشيخ مع حكم انتباهي في ليله الاسراء والمعراج، وقد سمعت من يقول ان هذه الليله افضل من ليله القدر.
احتفال بليله الاسراء والمعراج والاحتفال بليلة الوسط من شعبان والاحتفال بليلة القدر لا بدعة، ما أنزل الله بها من القرآن، ولم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا القرون المفضلة، ما كانوا يعتقدون بهذه، لكن كانوا يجتهدون في العبادة وصلاة الليل والذكر في كل الليالي وفي كل الليالي، فإذا وكتاب ولا يحصون ليلة دون ليلة إلا بالليل. الاحتفال بهذه المناسبات بدعة، ما أنزل الله من أمر. وتجد عند الذين يحتفلون بها من التقصير في الواجبات وارتكاب المحرمات الشيء الكبير، ويظنون أن هذه المناسبات تكفيهم وتدخلهم الجنة، أنه لا احتفلوا بهذه المناسبات تكفيهم عن السلف وعن عمل السلف، وهذا من الشيطان والعياذ بالله، ولم يعلموا ان هذا هو الذي يبعدهم عن الاسلام ويبعدهم عن الجنه. اذا ما تاخذ تبعد عن الله وعن رسول الله، تبعد عن الجنه، لانه لم يشرع الله سبحانه وتعالى، اي تبعد عن الله وعن الجنه. نعم. فالواجب على من يقع في هذه الامور ان يتوب الى الله عز وجل، ولا يقوله التقليد الاعمى او التعصب أو الطمع في ملاذ الدنيا، لا تأخذها من الروح إلى أن يستمر على الإيمان، يستنقذ نفسه قبل أن يهلك وهو على هذه الحال. نعم. ما على هذا الدليل أن أوصفنا ليلة القدر، ما على هذا الدليل، لكن ابن القيم له كلام يقول أن في حق الرسول أفضل وفي حق الأمة ليلة القدر أفضل، الله أعلم. نعم. يقول ليلة القدر في حق الأمة أفضل من ليلة الإسراء، وفي حق الرسول ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر، الله أعلم. نعم.
يا رسول الله، ما معنى هذه المقالة وكلام الإسلام في طاعهم عن كلام الله؟
صحيح. إنه كما لا تعرف كيفية الذات فكذلك لا تعرف كيفية الصفر، كما لا تعرف كيفية ذات الله جل وعلا لا تعرف أيضا كيفية الصفات، لأن الصفات فرع عن الذات. فإذا قال لك سائل كيف استوى على الأرض؟ كيف ينزل السمائية؟ فقل له أخبرني عن ذلك، كيف ذلك؟ قال ما أعرف كيفية الذات. يقول هو أنا كذلك ما أعرف كيفية الصفات. نعم.
قلت الله عنه يتكلم الكلام المبين المبين وآيات وآيات، ولكنه كان يقول في وقفاته بين الكلام كلما رفض صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون عليه، ثم يصلي هو ثم يستعين الكلام ويكرر هذا حتى اصبح ملتفتا للنظر. فما الحكم؟
هذا بدعه، التزام هذا بدعه. أما لو مر بكم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مر بكم الرسول في الموعظة أو في الحديث يصلى ويتكلم عليه، أما أنه يقطع الكلام يصلي على الرسول ويقول للناس صلوا عليه هذا شيء ما ورد، هذه الصفة ما ورد. نعم.
هذا سائل لو أنت تسأل يقول السؤال الأول ما هو التفسير الصحيح لتفسير آدم على موسى عليه السلام بالقدر؟
التفسير الصحيح أن آدم لم يحتج على موسى بالقدر، وإنما احتج عليه أن آدم عليه السلام لم يحتج على موسى في ما قدره الله، لأن هذا لا أحد يحتج به، وإنما احتج به على المصيبة التي نزلت به. وموسى لم يسأله عن القدر، وإنما سأله عن المصيبة، قال كيف أخذتنا ونفسك من الجنة؟ هذه مصيبة ولا لا؟ فآدم احتج على المصيبة، قال هذا شيء مقدر. والاحتجاج بالقدر على المصائب هذا صحيح، إذا أصابت المصيبة تقول ما شاء الله، فتقول قدر الله وما شاء بعد، كما قال صلى الله عليه وسلم فإن أصابك شيء فلا تقل لولي فعلت كذا وكذا، ولا تقول قدر الله وما شاء فعل. الاحتجاج بالقدر على المصائب صحيح من أجل أن الإنسان لا يرجع ولا يخطئ، وأما الاحتجاج بالقدر على المعاصي فهذا باطل، لا يجوز. إن الإنسان إذا عصى يقول هذا قدر، يقول إن سبلنا يخطي وأنا مريد، ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى هو المطلوب. فالذي حصل بين موسى وآدم إنما هو على المصيبة لا على القدر. شيخ الإسلام كان مستقل اسمها الاحتجاج بالقدر، وذكر بها قصة موسى، وفي الشرح المعروف شرح الطحاوية أيضا موجود الكلام هذا. نعم.
من قرونات القضايا تندرج في مسألة تقسيم العقل على الأمر، يقول ما رأي قول نفسي في هذه الأقوال أن إقامة الحدود فيه وخصيته وتعظيمه كما يقام عليه الحد؟
هذا اعتراف عن الله سبحانه وتعالى، وأن الله شرع الوصية شرع القسوة، هذا كفر لله. الحدود رحمة وليست وحشية، حدود رحمة لمن تقام عليه ورحمة للمجتمع، رحمة لمن تقام عليه لأن تكفير، تكفير لما وقع منه، وعقوبة في الدنيا أهون من العقوبة في الآخر، وأيضا تمنع المقام عليه تمنعه من الوقوع في الجريمة مرة أخرى، إذا أقيم على الحد أو يد أو جلد أو فهذا يمنعه من الوقوع في الجريمة مرة أخرى، فلهذا رحمة له، تأديب له، تروية له، ورحمة للمجتمع لأن هذه الحدود تقلل الجرائم أو تطغي عليها، يرتاح المجتمع، يرتاح المجتمع. حد يقام في الأرض خير من أن تمطر 40 صباحا، أن تمطر 40 صباحا، الحد الواحد خير في الأرض من أن تمطر 40 صباحا، لما في إقامة الحدود من الرحمة واستتباب الأمن والطمأنينة للمسلمين، هي ليست وحشية هي رحمة من الله سبحانه وتعالى. نعم. بل يقول ان وحشية هذا مرتد عن دين الاسلام لانه معتد على الله جل وعلا. نعم.
يقول ايضا بالقضايا المنافسه للمجارات والمواد المعارضه في تلك المجالات.
والعديد منهم قلنا حدود وحشيه ولا يقولون ان الصبر والابتداء ما يقولون هذا وحشيه. هل يثري على الناس وياخذ اموالهم طاقه من تعبوا فيها وجمعوها وفرحوا بها يسطو عليها وياخذها؟ هذا ما هو وحشيه يعني. هذا عندهم انه يجب الرحمه به. ويعتدي على اعراض النساء ويهتك اعراض النساء انها الوحشيه سبحان الله. ويجعلون الوحشيه في الحدود يعني هي رحمه من الله سبحانه وتعالى. ثم ايضا الوحشيه النساء تعاقب على غير جريمه. اذا عود الانسان على غير جريمه هذه وحشيه صحيح ظلم، لكن اذا عود على جريمه هذا جزاء وعدل. هذا هو العدل. نعم.
يقول من القضايا لو لا بد من مساواه المراه العربي في تلك الرجالات والاختلاف بينهما سيكون ما بينهما من بلاد احسن مما يتعثر كما قيل كثره الاسلام قل من النساء.
هذا يقول خير من المرحله كان لهم بعدين هو عالم الشهوه يصيرون كالبهائم. هذا معنى السلام. هذا كفر بالله وإباحية والعياذ بالله. سلام الله. ولا يمكن مساواة المرأة فقط. الله فرق بين الرجل والمرأة. ولا يمكن أن يجمع بين ما فرق الله سبحانه وتعالى. المرأة امرأة في خصائصها وخلقتها وطبيعتها وقد الرجل. فلا يمكن أن يسوى بينهم أبدا. نعم.
أيضا يقول ما دام القيام بمرأة السيارات أو الرجال الذي يعتبر مع ذلك الرحيم.
كل هذا الكلام من داخل الله. هم يقولون أكثر من هذا، لكن عاد يلتفت إلى كلامهم إلا ينظر أهل الإيمان ما يلتفتون لهذا الشيء. هذا مثل نباح الكلاب. خلى الكلب يملك وأنت تروح الشغل ما يلتف هذا. هذا لا كلاب ولا شيء تكلفهم ما نعطيهم. ما يستفده الا السيف والحد الذي يقام على المرتكب. نعم. اما الرجول واما الكلام هم يردون عليه ويقول الكلام. نعم.
يقول تهديد اللحيه اخذتها ان يتبع وتوفيرها في كل شكل صاحبها.
نعم.
يقول ايضا من المقال تهديد اللحيه اخذتها تهديد اللحيه اخذتها في تكوين
صحيح
حصل لك يا رب. نعم. ولا بد من تنفيذ لك او خلقه لان تربيتها وتوفيرها في التسليم.
هذا من الدور الذي تقول لان اذا انتكست الفطره فانها ترى الحق باطلا والباطل الحق. يقول الشاعر يقضى على المرء في ايام مهنته حتى يرى حسنا ما يصبح حسنا. حلق اللحية هذا قدر هو يراه حسن وإعطاء اللحية الذي هو الجمال يراه قبيحا. هذا هو الإشكال والعياذ بالله. نعم. هل ترون في حلق اللحية جمالا؟ لا والله ما في جمال إلا مشوه الوجه ويشبه وجه المرأة ومعذبة في الصباح اللي يروح يحاط اللحية لا يخرج منها شعر واحد. ولو إذا وضع صار واحدة أغلقه هذا من العذاب العاجل والعياذ بالله. نعم.
صلى الله عليه وسلم فضيلة الشيخ جعل الحديث إن الله تعالى لا ينبغي حتى تمده فأن يمسك صلة المال لله على أهل صلة المجد وغيرها.
نمسك هذا الحديث بصيغة لا يمل حتى تمده. هذا من باب المقابلة مثل مكروه ونصر الله سخر منه يسخرون منه سخر الله منه. انما نحن مستهزئون الله مستهزئون. هل من باب المقابله؟ نعم. فلا يستطيع ان يمل ان الله يمل، يقال ان الله لا يمل حتى يمل العبد من العباده كذا هذا يسبب كما جاء. نعم.
فتعوذ الله يقول ان العبد الله بن عاصم قال ثم عرج الى ذلك ثم اتوب وعلى هذا العنوان ماذا افعل؟
تفعل التوبه دائما، كل ما اذنبت تب الى الله ولا تقلق ولا تيأس، فإن الله يقبل التوبة عن عباده. نعم. لكن لا تعتدي بالمعصية تقول لك أتوب، لا هذا ما يجوز، تقول لك أفعل المعصية وبعدين أتوب، هذا ما يجوز. يعني ما تدري ربما يفسد قلبك ولا تتوب، ربما تموت قبل التوبة. فلا تقرب المعصية بحجة أنك ستتوب، لكن إذا وقعت في المعصية فبادر بالتوبة.
نعم. أحسن الله عليكم. فضيلة الشيخ، هل عقوبة كان الصلاة قبل تدري ووضوء القرآن ثم الشجاعة على الصحيح والثابت في الحديث؟
هذا ثابت في مال الزكاة. استعمال الأقرع الذي يأخذ بلازمتين هذا في مال الزكاة أحلى من قوله في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو مثل قوله تعالى سيطوقون ما دخلوا به يوم القيامة. تطويق هو ما جاء في الحديث انه يجعل الثعبان يطوق به ويلده ويدخل في جسمه السم الموجع الى ان يشاء الله سبحانه وتعالى الفصل بين عباده. نعم.
صلى الله عليه وسلم. لقد انتشرت الفتن بين المسلمين وصاروا من الكبائر والنساء.
وكان هذا في باب الزكاة. فهذه الصلاة أكثر والعياذ بالله، تارك الصلاة أكثر. شد العقوبة. نعم.
لكن يقول الإنسان يوم الزكاة ونص الزكاة.
الله أعلم ما شفنا هذا في الباطل، هذا من علام الباطل. هذا من علام الباطل. وقد يشاهده بعض الناس لو حضر القبر، لو حضر القبر قد يشاهده من باب العبرة والعبرة. نعم. وقد لا يشاهد، قد يشاهده وقد لا يشاهد، يكون امر خبيث لا تدري عنه. الميت يعذب ويشوفه مثل ما هو بعده ما تغير من شيء، لكنه في اشد العذاب او في اشد النعيم هو على وقت يرمس، لان هذا من امور الاخره، امور الامور امور القبر التي لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول لقد انتشرت الفتن بين المسلمين وخاصه من الشباب والنساء والاطفال، وكثر تقليل الغرض في كثير من امور الحياه، فهل من كلمه الدعاء ورجال الدين وخرجت عن تقدير هذه الفتن العظيمه؟
كلمه ان نقول ما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقول فهو منه. هذا فيه التحذير من التشبه بالكفار والمنافقين، يعني اذا تشبهت فهم شبه منهم تكون منهم والعياذ بالله، والفرض ان تكون مع الكافرين او مع الفاسقين عقوبه شديده. الواجب على المسلمين الحذر من التشبه بالكفار في جميع ما يختص منه، وان يعتمدوا بدينهم وباسلامهم. نعم. ولا سيما التشبه بالكفار بالبدع والشركيات التي هي في دين الكفار مثل اقامه الموالي، هذه اصلا من دين الكفار، لان النصارى هم الذين يقيمون الاحتفال بموالي في المسجد ويؤرخون في ميلاد المسجد على من بعد الغلو. الذي تشبع قوم من المسلمين كل حاله كحاله، فذلك يقولون المشاهد على القبور كما كانت اليهود والنصارى تبني المشاهد على القبور، هذا من التشبه، من التشبه بالكفار في الشرك والكفر بالله عز
وجل. نعم. أسأل الله وغير الشيخ، يقول كنت مجاهرا وعندما دخلت وقت صلاة المغرب دخلت وقت صلاة المغرب وعرفت الصلاة فجدت جماعة تصلي الأشياء أفضل فدخلت معهم جميعا في المغرب، وعندما سلم الإمام قمت بأحكمه بين أصلياته، وبعد ذلك وجدت جماعة من الأفراد
يجب صلاة المغرب وصليت معه المرسال، وعندما قام الإمام الرفعة الثالثة سلمت وانطلقت، فهل عملي هذا صحيح؟
عملك لا يستحيل ولا هو ضرر عليه، انه صليت معه ركعتين لانه نفسه هو كنت جبت الثالثة منه. اما صلاتك مع الاخرين العشاء قلب المغرب فهذا فيه اشكال، ولو اني صليت المغرب لو اني صليت العشاء واحد كان اكثر، ومن يصلي العشاء قلب المغرب مع اختلاف الصله اختلاف عدد الركعات فهذا فيه اشكال ينبغي تجنبه. نعم. وأن تصلى الرباعية قبل الثلاثية. نعم. صلاة صحيحة إن شاء الله. صلاة صحيحة لكن في المستقبل لا يجوز. نعم.
صلى الله عليه وسلم. قل ما في مسجد المصحف وهو في الحجر الأكبر.
لا يجوز مسجد المصحف مباشرة وهو على غير الوضوء. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. فلا يجوز مسجد المصحف مباشرة إلا لمن كان متطهرا من الحدث الأكثر والأكثر. أما إذا مسه من وراء حائل أو من واسطة عود أو واسطة مسطرة شيء فلا هذا لا بأس به.
والأهم من ذلك أنه ليس بينهم عقد كامل على راس بل بينهم شاهدين، واحد العروس يعلمون ذلك.
ما لنا فيهم اذا قصد زوجه وقصد اذا كان في العقد الكامل يراجعون ما عندنا
يتدخلون. نعم. امراه استعملت سكر المانع للحمل سكر الفرد وبعد شهر ونصف تقريبا خرج منها حيض واستمر لمده 15 يوما مع ما عادتنا لا تتجاوز 40 يوما قبل استعمالها بتلك الإبر، فهل هذا أيضا يمنعها من الصلاة أم استحاضة من أولاد الصلاة؟
هذا من العقوبة، هي منعت الحمل وسلط الله عليها كذا. فلو أن تركت الأمور كما هي كان هذا هو الأحسن لها ولن يقضي صحتها. أما هذا العدد فهو الذي سبب للنساء كثيرا من الأمراض، سبب للنساء كثيرا من الدماء التي اصبحت محيره الان. لكن على كل حال ما دام الخير لم يتجاوز الدم لم يتجاوز 15 يوم روح اعتبره خير اجلس فيه وتقضي الصيام اذا كان عليها رمضان تقضي الصيام فقط لان ارفع مده الخير 15 يوم والعاده قد تزيد وقد تنقص وقد تنتقل منها من وقت الى اخر. العادة ما كانت دائما ثابتة ومستقرة تغير. نعم.
صلى الله عليكم. يقول ما هو الموضوع ان المهرجانات البهلوانية
سحر، بهلوانية سحر ولا يجوز اقرارها بل يجوز انكارها ومنعها ولا يجوز الحضور الا لمن يزيل هذا الشيء اللي عنده قدرة يزيل هذا الشيء يحضر ويزيله. نعم. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. نعم سلالة النبي صلى الله عليه وسلم سلالة طيبة وما في شك، لكن هذا لا ينفع إلا من اتقى الله عز وجل، من اتقى الله واجتمع به التقوى والقرابة للرسول هذا لا شك له فضيلة، فضيلة القرابة وفضيلة التقوى. أما مجرد الانتساب إلى أهل البيت من غير اتباع ومن غير عمل صالح أنه ما نفع تبع جهل وأنه ما نفع تبع لهب عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عن الرسول أخو أبيه ما نفعه ذلك. مرد القرابة لا ينفع إلا مع العمل الصالح. أما التبديل فهذا غلط، إنه ما يتبدون إلا من كان من أهل العلم، هذا عظم للنساء. هذا مثل ما نفعل بعض القبائل للتحجيز التنافر، ما يتبدونها إلا من بني عمها، هذا غلط.
هذا من العدل المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا فقل فتنة في الأرض وفساد كبير. ولم يخصص بني العم ولا بني الخال ولا بني الفلان، إنما العبرة بالأمانة هو الدين.
ولي الأمر المسلم
له مكانة، كبير السن للمسلمين له مكانة.
إذا كان العلاج سبب الموت فهذا سبب الموت، أما إذا كان العلاج ما هو بسبب الموت هذا ما في شيء لأنهم مشكلون في علاجه.
الله جل وعلا يقول ما على المحسنين من سبيل، إذا كان العلاج ما في خطورة فلا حرج فيه، أما إذا كان العلاج معروف أنه فيه خطورة فهذا يكون تسببا في قتله. نعم، يكون عليه من كفارة.
ليس للإمام ولا للمأموم أن يقول شيئا لأنه ما ورد أنه يقال شيء بعد هذه الآية إلا آخر سورة القيامة. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فيقول سبحانك اللهم بدلا. هذا الذي ورد. لا ولا شيء، ما في اتباع ضعيف.
فكره الاصل ان تكون شيئا مرتفعا هذا المؤخرة الرحل، هذا هو الأصل. فإذا لم يجد فإنه يضع أمامه عصا، وكونه يغرز العصا غرزا أحسن، كونه يعرضه لا دخل. كذلك العقاب مثل العصا، إذا وضعه أمامه إذا ما وجد شيئا قائما وضع العقاب أمامه ومثل العصا. آخر شيء الخط، إذا لم يجد شيئا فإنه يخط خطا، ما كان الخط الأثر فيه ضعيف، لكن إذا لم يجد شيئا فخط خطا. يسمي الله لا يجوز سماعه ولا ضربه إلا في حالة الجواز للنساء خاصة، للنساء خاصة في حالة الزواج من أجل إعلان النساء فقط، أما استعماله في غير ذلك فإنه من اللهو الذي يجب على المسلم اجتنابه، والذين هم عن اللهو معرضون. اللهو يدخل فيه كل ما هو باطل، اللهو معناه الباطل. قال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، كل المعازف وآلاف الطرب كلها لا يجوز اجتماعها، ما عقد كل يضرب على الزواج للنساء فقط. نعم، الله تعالى اعلم، صلى الله وسلم على
نبينا. لا يتاثر ولا ياخذ من شيء، غالب ما في الامر في استطلاع الشهادات قلت الصلاة ولا عليك صلاة صحيحة إن شاء الله، لأن هذا منتهى استطاعته. أما إذا كان حقه أنه يخرج من شركة
فلا يستطيع إنكار هذا الشيء من كثرته. هذا يصبح مثل صلاة الظهر، يتوضأ عند الصلاة، يتوضأ عند الصلاة يصلي ولو خرج منه شيء أثناء الصلاة، لأن هذا منتهى استطاعته. الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. أما الإمامة فلا يأذن الناس لأنهم أهل الأعذار، وهو إما متضايق من هذا الشيء وربما لا يبنى في الصلاة، وإما أن يخرج من الشيء مستمر فيكون وضوءه ما هو وضوء لا صحة، فلا يتقدم يصليه إلا بمثله. إذا كان هناك ناس مثله مصابون بهذا الشيء يصلي لهم مثلا، لكن ما يصلي بلا صحة لأنه هم أهل الأعذار المستغلين. نعم. نعم، يدخل مع المصلين فيما بقي من التكبيرات، وإذا سلم الإمام يقضي التكبيرات التي هتفها يقضيها.
على الصفة الفاضي يكون على القيادة على الملك عليه السلام، فما يقال الصفة مرة فيكم ولا
في الأخير. ما حكم الأخلاق التي تنفذ في الأخير؟ في أخلاق من أهل العلم ظهور على أن الخليل يكون ليس فيه إلا لأنهم في الملاك ومثل المستعملات، هذا الذي عليه الله منه. وهذا من باب التحبيب والتيسير على الأمة، لأن كثيرا من الناس ما عندها ذلك، فهي بين هذا الإسلام كيف تجربه وإلا تستطيع منه حتى يبدأ كما تبقى بلاده. الله جل وعلا ما جعل علينا في الحق. هذا قول الجوري ذهب بعض العلماء إلى وجود الكتاب في ولو صار على البقرة حجة في هذا فجأة أو حرب، هذا معنوه على كل حال نجد في الإسلام في شكل الاعتبار والانتحار تذكر الموت، ومن أجل الدعاء للأبوان والانتصار له فيها نفع للحي ونفع للمجد، فكالزيارة التي يقصد فيها التفاوض في الوضوء والصلاة الاستغاثة بالموتى وطلب الحاجات من الموتى بالزيارة الشركية لا تجوز لأن الشرك، أما الزيارة التي يقصد بها سنة زيادة السنة هذه فيها أجر الزيارتين سواء كانت للأقارب أو لغيرهم، حتى حضور المشركين يدور على الإنسان الاعتبار لا بالسعادة لا يدخل وإنما يدعوه على الاعتبار والاستعارة تذكر الآخرة.
ما هي الأحكام التي تحكم في الجاهل الفاسد؟ أحكام القوم يوسف عليه السلام من قوم المرأة؟
نعم، قالوا القوم لكنهم ماتوا قبل نوح عليه السلام، كانوا من الجيل الصالح الذين لم يحدث فيهم شيء، ماتوا على التوحيد، ماتوا على التوحيد عن جيل واحد، لكن الجيل الذي بعدهم هو الذي وقع في الشيء بسبب الصور.
نعم. فضيلة الشيخ، ما الأسباب الحقيقة في تعلق هؤلاء الناس بالقبور والأضرحة وطلب منهم الإعانات وشفاء المرضى؟ ما السبب في ذلك الشيخ؟
السبب في هذا أولا التقليد الأعمى، لأنهم يجدون من يفعلون هذه الأفعال فيقلدونهم، وثانيا سكوت العلماء عن النهي عن ذلك، وهذا كتمان للعلم وتقصير في الدعوة إلى الله عز وجل وهم مسؤولون عن ذلك، وثالثا دعاة السوء ودعاة الضلال الذين يروجون هذه الشركيات والبدعيات ويحسنونها للناس في كلامهم ومؤلفاتهم، فبمجموع هذه الأمور يحصل هذا الخلل العظيم في العقيدة. نعم.
أحسن الله إليكم. من أسئلة السائل ألف ألف يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي؟ نرجو التوجيه والإجابة الصحيحة حول ذلك.
هذه المسألة تكلم فيها العلماء قديما وحديثا ونهوا عنها وحذروا منها لأنها بدعة. الاحتفال بمناسبة المولد النبوي بدعة، ما أنزل الله بها من سلطان، ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في عمل القرون المفضلة الاحتفال بالمولد النبوي. وما كان كذلك فهو بدعة، وإنما حدث الاحتفال بالمولد النبوي بعد القرون المفضلة، بعد 104 من الهجرة، لما انتهت القرون التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه يأتي بعدها أناس يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، ومن ذلك أنهم أحدثوا هذه البدعة في دين الله عز وجل. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة، يسأل أولا: في الأذان، ما حكم الترديد بعد الانتهاء من الأذان، وما المشروع في ذلك أيضا في الإقامة؟ هل نردد مع المقيم المؤذن؟
هذا لا يسمى ترديدا، وإنما يسمى متابعة، متابعة للمؤذن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فهذا إنما هو متابعة للمؤذن، فيقول مثل ما يقول المؤذن، ثم إذا فرغ من الأذان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، أعطه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم.